الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 بعد 100 من الجامع الصحيح والسادس عشر من كتاب الصلاة، الحث على الخشوع. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع بمعنى الخضوع، وهو منقسم إلى قسمين: خشوع الظاهر، وهذا واجب وحتم كما جاء في حديث أبي هريرة في صلاته، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تعتدل قائما الحديث. وحذيفة رضي الله عنه حين رأى رجلا لا يحسن الركوع والسجود قال: ما صليت ولا متمت على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكما قال أخرجه البخاري. والنوع الثاني خشوع القلب، وهذا مستحب وقد يتعين، إذ جاء: ليس الإنسان من صلاته إلا مع عقل. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلما يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن إسحاق، وهو أبو الحسن المروزي، وقد وثقه ابن معين والنسائي كما في تهذيب التهذيب. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. هذا حديث صحيح قد أخرجه الإمام أحمد، فقال: حدثنا إبراهيم حدثنا ابن مبارك به. وبمعناه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهي أن أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لأن في الصلاة شغلة، وإذا كان الإنسان يرفع بصره في حال الدعاء أيضا من المنهي عنه. ومحل نظر المصلي عند جماهيرهم إلى موضع سجوده، والصحيح أنه ينظر إلى القبلة ما لم ينشغل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء في مسلم كان يصلي فجاء عفريت من الجن يريد أن يحرقه، فقال: ألعنك بلعنة الله التام ما تعود بالله منك، ثم أخذه، دليل على أنه كان ينظر إلى أمامه. وأيضا في أحاديث الكسوف في الصلاة رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط، في أدلة أخرى. قال رحمه الله: قال الإمام عبد نعم بالحديث صحيح الألباني في صحيح النسائي 1194. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع، يعني في الصلاة. هذا حديث حسن. وطلحة بن يحيى والأنصاري الدمشقي، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، ثم أورده الشيخ في حديث معلى ظاهره الصحة رقم 275. فقال: هذا حديث ظاهره الحسن. فطلحة بن يحيى هو الأنصاري الدمشقي الظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، لكن قال أبو حاتم كان فهم العلل لولده، وهما يونس بن يزيد روى بالحجاز عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه، وروى مرة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، معناه أن الحديث ثابت إلا أنه من رجل مبهم ليس من طريق ابن عمر رضي الله عنه. وكيفما كان فالحديث ثابت في متنه ولا يشاهد في صحيح مسلم على ما تقدم. وهو في صحيح ابن ماجه 1043. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأخذ بيدي رجل فقدمه وكان إمام قومي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال أبو عيسى هذا حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الله وصحيح على شرط الشيخين. وقال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا معتمرا ومعه ناس وهو يأمهم فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فيبدأ بالخلاء. قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدث عن عبد الله بن الأرقم والأكثر الذين رووا عن هشام قالوا كما قال زهير. الحديث أخرجه النسائي. فقال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة به أخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به أخرجه الإمام أحمد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة به أخرجه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عن هشام به وسقطت عن بين أبي هشام وبين عروة وعبد الله بن أرقم. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنا مع عبد الله بن الأرقم. وفي هذا التصريح بأن عروة كان مع عبد الله بن الأرقم إلا أن هذا من رواية معمر عن هشام بن عروة وروايته عنه وفي روايته عنه ضعف. وأخرجه عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال كنا معه في السفر وذكر الحديث وهذا سند صحيح. وأخرجه أيضا عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام بن عروة وسقط هنا عن أبيه كما في النكة الظراف على تحفة الأشراف للحافظ. قال عروة خرجنا في حجنا وعمرة مع عبد الله بن الأرقم فعلم من هذا صحة ما قاله أبو داود رحمه الله أن الأكثرين رواه عن هشام بن عروة متصلا بدون واسطة بين عروة وعبد الله بن الأرقم. وهكذا علم بتصريح عروة كما عند عبد الرزاق أنه كان مع عبد الله بن أرقم فصح الحديث الحمد لله. الحديث تقدم في كتاب الطهارة باب يبدأ بالخلاء عند الحاجة إليه. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها وإذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالصلاة فليبدأ بالخلاء وهكذا يشهد له لا صلاة بحضر الطعام وله ويدافعه الأخبثان. قال رحمه الله واستدل بالحديث على إزالة الشواغل أن الإنسان يدخل في الصلاة وقد أزيلت الشواغل التي تشغله. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقى. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي وقد وثقه. وهذا الحديث خالف ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألقى خاتم الذهب. وقال بعضهم على ثبوت هذا الحديث لعله ألقى خاتم الفضة كما طرح بجانية أبي جهم. وهناك أقوال أخرى ففي شرح سنن النسائي الأثيوبي رحمه الله ومنها ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله جرت عادة الأنبياء والصالحين بأخراج ما شغلهم عن بعض العبادات عن ملكهم ورأسا وكذلك ما أعجبهم من ملكهم كما قال تعالى في حق سليمان عليه السلام فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الخبيص عن ملكه ورمى الخاتم أيضا لما شغله كما رواه النسائي من حديث ابن عباس وذكر الحديث. وأما نزع خاتم الذهب عند التحريم فهو متفق عليه من حديث ابن عمر. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة وفي الحديث إشارة إلى تحريم خاتم الذهب على الرجال، وفيه أحاديث كثيرة صريحة في التحريم وذكرت بعضها في كتاب أدب الزفاف، هل يراجعها من شاء؟ لذلك انعقد الإجماع على تحريمه على التحريم بعد أن كان هناك من الصحابة من لبس ومحمول على أنهم لم يبلغهم النهي أو حملوه على التنزيه، وربما حمله بعضهم على الخصوصية له، فانظر لذلك فتح الباري. وبعضهم جعله من غرائب سليمان الشيباني كما هو قول الدارقطني. قال رحمه الله ويأتي في كتاب اللباس إن شاء الله 2790 ترك ما يشغل عن الآخرة من اللباس، وكتاب الزهد 2881 باب زهد صلى الله عليه وسلم في زخارف الدنيا وفي الصحيحة 1192. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة وهي السجادة الصغيرة يسجد عليها بوجهه، فقال يا عائشة ارفعي عنا حصيرك لعلها كانت من الحصير وهو سعف النخل هذا، فقد خشيت أن يفتن الناس لعل كان فيه تصاوير أو تزاويق ونحو ذلك. والحديث دليل على إزالة الشواغل قبل الدخول في الصلاة حتى لا يلتهي بها الإنسان. هذا حديث صحيح قال الحافظ ليث من المجمع وهو عند مسلم وأصحاب السنة مختصرا في صلاته على الخمرة. قال رحمه الله وهذا الحديث في صفة صلاة النبي الألباني أخرجه أحمد وسنده صحيح. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع فذكره، وقد تقدم الحديث بأن إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء لإزالة الشواغل، والأمر للإرشاد ليس على الوجوب، فمن صلى مع وجود العشاء فصلاته صحيحة، كما أنه أيضا من أعذار التخلف عن الصلاة، فمن لم يشهد الجماعة اعتمادا على انشغاله بالأكل ونحوه فهو معذور. وبعضهم ذهب إلى أنه يأخذ منه ما تنكسر به نفسه بحيث إذا صلى لم يزل متطلعا إليه راغبا فيه. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالخشوع في الصلاة وإزالة الشواغل، ويليه إن شاء الله ما يتعلق بتسوية الصفوف، وهذا ترتيب طيب من شيخنا رحمه الله لكتاب الصلاة، حيث بدأ بذكر المساجد وما يتعلق بها، ثم بعض فضائل الصلاة وكفر تارك الصلاة، ثم ما يتعلق بالسترة، ثم ما يتعلق بالخشوع في الصلاة، ويأتي الصفوف. إلى هنا بارك الله فيكم.